الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل هم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما ضر في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرحب في بداية هذه الحلقة من الصراط المستقيم بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم. لا شك في أن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا يعني أعلى مراتب النصر في كل ميدان فانتصروا على زينة الدنيا وزخرفها فلم تبهرهم الأضواء ولم تفتنهم الشهوات وانتصروا على الشيطان القاعد لهم في كل طريق وانتصروا على أنفسهم فألزموها بزمام التقوى وانتصروا على الشيطان وانتصروا على العدو في ساحة القتال في أقصر يعني وقت فكان العز دائما حليفهم والنصر ديدنهم فما العز للإسلام إلا بظلهم وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا بل كان الصحابة رضي الله عنهم أسباب نصر وعز وفتح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فئام يعني جماعات فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني وقال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون وأصحابي وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون فالصحابة كانوا أسباب نصر وعز ورفعة في الدنيا والآخرة رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم، كما قال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. علم ما في قلوبهم يعني من الصدق والإخلاص والمحبة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فزكى الله عز وجل بواطنهم وزكى الله عز وجل ظواهرهم، فالسعيد من تولاهم والشقي من عاداهم. لا شك أن الله عز وجل نصرهم لأنهم توفرت فيهم أخلاق النصر. والله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه، وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، ولكنهم توفرت فيهم عوامل النصر وأخلاق النصر فنصرهم الله عز وجل. ومهما توفرت هذه الأخلاق في جيل من أجيال الأمة لابد أن ينصرهم الله عز وجل. فما هي أخلاق النصر التي توفرت في جيل الأول؟ فكان النصر حليفهم والعز ديدنهم. أول أخلاق النصر أنهم كانوا يعظمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد في 15 يعني من شوال في السنة 3 من الهجرة، وقد قتل من الصحابة الكرام 70، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم كسرت البيضة على رأسه وشج يعني في وجهه وكسرت رباعيته، نما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل شأفة المسلمين وأن يبيد خضرهم. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام للخروج يعني إلى حمراء الأسد، ما قالوا: نحن عدنا بالأمس وقتل من قتل وجرح من جرح، ولكنهم عظموا أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فخرجوا على ما بهم من جراح، وأثنى الله عز وجل على موقفهم هذا، وقال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي شريفة قرشية أن تتزوج بزيد بن حارثة، وزيد مولى يعني كان عبدا فأعتق، فقالت: لست بناكحته. قال: بلى فانكحي. فقالت: أؤامر نفسي، يعني تشاور نفسها. فبينما هما يتحدثان إذ نزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت: بل رضيته لي يا رسول الله منكحا. فسلمت لأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فكافأها الله عز وجل بأنها صارت بعد ذلك يعني زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذه عاقبة يعني من يعظم دائما أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأمثلة على تعظيم أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من الأنصار لأحد الصحابة الكرام، وكان يسمى جليبيب، وكان قصيرا دميما. فلما خطبها من أبيها قال: حتى أؤامر أمها، أي أشاور أمها. فلما شاور أبوها أمها قالت: نعم ونعم عين، ظنت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه. فلما علمت أنه يخطبها لجليبيب رضي الله عنه أبت أشد الإباء، وقالت: أما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيب؟ وكانت الفتاة الأنصارية تسمع، فقالت كيف تردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إن كان قد رضيه لكم فارضوه. فكأنها جلت عن أبويها، كأنها نبهت أبويها لأمر عظيم وهو تعظيم أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبوها للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت قد رضيته لنا فقد رضيناه. فقال نعم قد رضيت لكم. وكان جليبيب جديرا بهذه الثقة والتزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، فنشب قتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تفقدون؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. قال ولكني أفقد جليبيبا. فالتمسوه فوجدوه في وسط ستة قتلهم ثم قتلوه، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، ليس له سرير إلا يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قتل ستة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. وصارت هذه المرأة الأنصرية أنفق امرأة في المدينة، أغلى امرأة مهرا في المدينة، وذلك لأنها عظمت أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الخلق يعني من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم. من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم استهانتهم بزخارف الدنيا وزينتها. لما دخل ربعي بن عامر أحد تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم على رستم قائد جيوش الفرس، وكانوا قد زينوا يعني مجلسه بالنمارق والسجاد وأظهروا اللآلئ واليواقيت، وجلس رستم على سريره وعليه تاجه. فدخل ربعي بن عامر وهو على فرس يعني قصير ومعه رمح يعني قصير، فقالوا له يعني ضع سلاحك. فقال إني لم آتكم ولكنكم أرسلتم إلي، فإن قبلتموني هكذا وإلا رجاء. فقال رستم إذنوا له. فنزل عن فرسه واتكأ على رمحه على عامة النمارق فخرقها برمحه، ثم دخل على رستم فقال ما الذي جاء بكم؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله. ما قال جئنا بالجهاد، ولا قال جئنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه فهم الوظيفة الأساسية للرسل وأتباع الرسل، وهي تعبيد الناس لله عز وجل. ناس يعبدون أشجار الأحجار والشمس والقمر والبقر والهوى والشيطان، فالرسل وأتباع الرسل يحررون الناس من هذه العبادة الباطلة ويشرفوهم بأن يجعلوهم عبيدا لله عز وجل. فأجمل يعني الوظيفة في هذه الكلمات اليسيرة، قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فكان الصحابة يعني لا تبهرهم الأضواء ولا تفتنهم الشهوات ولا يغتروا بالزينات، بل يعرفون يعني طريقهم ويعرفون أن هذا كله زيف يعني زائل. من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم استهانتهم بالدنيا وبذلهم لإعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل. فكانت آيات البذل والتضحية موجودة في الجيل الأول بما لم يتكرر في أي جيل من أجيال الأمة، وإنما ينشأ ذلك من قوة اليقين بالآخرة، لأن حب الخطير هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير. يعني حب الآخرة والانشغال بالآخرة هو الذي يجعل الإنسان يستهين بالدنيا ويبذل يعني الدنيا طلبا للآخرة. سمع عمير بن الحمام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال بخ بخ يا رسول الله، كلمة بمعنى استحسن هذا، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال والله يا رسول الله لا لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فأنت من أهلها. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فأخرج تمرات من قرنه يعني من عمامته يأكلهن، ثم قال إن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم ألقى بالتمرات واستل سيفه وأخذ يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وهذا أيضا رجل شهده أبو موسى الأشعري سمعه يقول إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فذهب يستثبت من الخبر، فقال له أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال نعم. فذهب إلى أصحابه وقال أقرأ عليكم السلام، ثم كفر جفن سيفه واستل سيفه وأخذ يقاتل حتى قتل. في غزوة مؤتة كان عدد الصحابة الكرام 3000 وعدد أعدائهم 200,000، 100,000 من الروم ومئة من العرب المستعربة في شمال الجزيرة العربية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر يعني على الجيش زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، أما زيد فشاط في رماح الناس، وأما جعفر فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقرها، وهو أول من عقر في الإسلام. فدي عملية بطولية، يدخل بالفرس ثم يضرب رقبة الفرس يعني في وسط الأعداء، وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. فوجدوا بجعفر 90 ما بين ضربة وطعنة ورمية يعني بسهم، وقطعت يده اليمنى فأمسك اللواء باليد اليسرى فقطعت اليسرى فأمسكه بين عضديه، ثم أتى رجل من الكفار وقطعه بالسيف نصفين، فأبدله الله عز وجل جناحين في الجنة بهما يطير في الجنة. ثم أتى عبد الله بن رواحة تردد بعض التردد ثم قال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ وقال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيتي، إن تفعلي فعلهم هديتي. فاستنزل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في مسجد المدينة، لا أقول يعني يحكي لهم على الهواء، ولكن بالوحي الصادق يعني من السماء يقول أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. أقول ما وجدت آيات البذل والتضحية في جيل من أجيال الأمة كما وجدت في الجيل الأول في غزوة اليمامة، وكانت يعني بين الصحابة الكرام في زمن أبي بكر الصديق وبين بني حنيفة من المرتدين أتباع مسيلمة الكذاب. لما دخل المرتدون الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب، طلب البراء بن مالك من أصحابه أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه عليهم. براء بن مالك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تؤمروه على سرية فإنه مهلكة، وهو الذي قال يعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. يروى أن البراء لقى زحفا فقالوا يا براء أقسم على ربك، فقال أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، فمنحوا أكتافهم. وروي أن البراء لقى زحفا آخر فقالوا يا براء أقسم على ربك، قال أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وألحقني بنبيك صلى الله عليه وسلم. فالبراء يعني يطلب من أصحابه أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه عليهم من أجل أن يقاتل وحده جيشا وصفه الله عز وجل بقوله قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. والمفسرون مجمعون على يعني أن هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بقول أولي بأس شديد هم المرتدون من أتباع مسيلمة الكذاب. فآيات البذل والتضحية لم توجد يعني في جيل من أجيال الأمة كما وجدت في الجيل الأول. من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم قطع حبال الجاهلية وولائهم لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فكان الواحد منهم بمجرد أن يدخل في الإسلام يخلع على عتبة الإسلام كل ما يكون يعني من أمور الجاهلية، ولا يكون ولاؤه إلا لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وهذه أمثلة لذلك. يعني في غزوة يعني بدر، يعني كان والد أبي عبيدة بن الجراح كان على الكفر، وحاول أن يقتل أبا عبيدة في غزوة بدر وأبو عبيدة يتحاشاه، فلما أصر أبوه على قتله تمكن منه أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة وأحد العشر المبشرين فقتله. أيضا بعد غزوة بدر مر مصعب بن عمير بأخيه أبي عزيز بن عمير وقد أسره أحد الأنصار، فقال مصعب للأنصاري شد يديك به فإن أمه ذات متاع. نسمع الاتصال وثم نكمل إن شاء الله تعالى. تفضل. عليكم السلام. طبعا
بارك الله فيك يا دكتور
أحمد. الله يكرمك.
أقول لحضرتك يا دكتور أحمد، عايز أسمع حضرتك كلمة توجه إيه أو تقول لنا إيه هي مقومات النصر في ظل الظروف الراهنة في البلد، في حين إن كل حاجة في تشتت وكل واحد في اتجاه وكل واحد طالع علينا بكلام، فأرجو من حضرتك تبين لنا إيه هي مقومات النصر اللي دلوقتي نتخذ بيها توصلنا للنصر بإذن الله. شكرا يا فندم.
ماشي، هنأجلها لآخر المحاضرة إن شاء الله. بعد نتكلم عن أخلاق الناس في جيل الصحابة، نتكلم عن الواجب علينا إن شاء الله تعالى. فمن أخلاق النصر في جيل الصحابة ولاء، أنهم كان ولاؤهم لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فلما مر مصعب بن عمير على أخي أبي عزيز بن عمير وأحد الأنصار يأسره قال له شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز لأخي مصعب أهذه وصاتك بي يا أخي؟ فقال إنه أخي دونك. يعني لأن أخوة الإيمان والإسلام يعني أقوى من أخوة الرحم. فالله عز وجل يقول لنوح لما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فقال إنه أخي دونك. فنقول إن الصحابة كان ولاؤهم لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أيضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول فقال يعني هو عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال غبر علينا ابن أبي كبش. والعرب كانت إذا رأت أن تذم شخصا تنسبه إلى جد مجهول أو الجد من جهة أمه، ما قال ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان مشهورا يعني عند العرب. فاستأذن عبد الله بن عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتل أباه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خشي أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال لا ولكن بر يعني أباك. ولما قال أيضا عبد الله بن أبي بن سلول مقال الفاجرة في غزوة بني المصطلق، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وكان يظن وحاشى الله عز وجل نبيه من ذلك، يعني أنه هو الأعز وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذل. فلما أراد أبوه أن يدخل المدينة وقف له ولده عبد الله بن عبد الله بالسيف والناس يمرون من تحت سيفه، فلما أراد أبوه أن يدخل قال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. أي تفضل اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي اسمعك.
عايز أسأل حضرتك عن الإخوان المسلمين.
أيوة.
الإخوان المسلمين.
أيوة حبيبي. طب خلي الكلام ده بعدين إن شاء الله. هو إحنا اللي بناخده على الإخوان بس، وإحنا بننبههم لذلك إن إحنا نخشى إن الإخوان يدخلوا الشيعة إلى مصر. فهذه الزيارة المشبوهة التي يقولون إنها زيارة من وفد شعبي، يعني كان فيها ناس من الإخوان، وحتى الهلباوي يعني كانوا أذاعوا أنه ذهب معهم، ثم بعد ذلك قال أنه لم يذهب لأنه مشغول، ما قالش إن إحنا يعني لا يجوز أن نذهب إليهم ولا أن نواليهم لأنهم يكفرون الصحابة ويتهمون السيدة عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه. ف فأنا أقول للإخوان عموما أن موضوع الشيعة خط أحمر، موضوع مفاصلة، لا يجوز يعني لكم أن توالوا الشيعة وهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم عقائد كثيرة يعني باطلة، الواحدة منهم تخرجوا من ملة الإسلام. ونحن نرى موقف الإيران اليوم مع أنهم كانوا يعلنون يعني أنهم مع الثورات الشعبية ويزعمون أن إيران صدرت الثورة إلى البلاد، وكيف موقفهم الآن من سوريا والنظام السوري العلوي الشيعي الذين يقتلون الناس بطريقة بشعة، وكل يوم يكتشفون مقابر يعني جماعية للشعب السوري، وهم واقفون مع نظام، بل هم يساندون النظام، حزب الله اللبناني الشيعي وأيضا يعني إيران، وبالأمس يحذرون أمريكا من أن تتدخل في شؤون سوريا. فنقول أين موقفكم من الثورات الشعبية؟ وهذه لا شك ثورة يعني شعبية. فنريد أن الإخوان إذا كانوا فعلا اتجاه إسلامي يريد يعني عز الإسلام، نقول لهم لا توالوا الشيعة، وإن هذا خط أحمر بيننا وبينكم، لأن الشعب المصري أساسا يعني أهل سنة، ليسوا شيعة وليسوا صوفية وليسوا أشاعرة. فنحذر الإخوان من موالاة الشيعة ومن أن يدخلوا الشيعة يعني إلى مصر، لأن مصر هي قلب الأمة الإسلامية، فإذا سقطت يعني مع الشيعة وإذا دخلت إيران الشيعة، حتى نجاد يصرح يقول أنا أنتظر دعوة لمصر وسوف ألبي فورا. طبعا هو يتمنى أن يتوجه له دعوة فيأتي إلى مصر، وللأسف نفس الطائرة التي ذهب فيها هذا الوفد الشيعي وليس الشعبي، يعني كان معهم الجاسوس الإيراني الذي اكتشف، وكان على نفس الطائرة الأماراتية التي تذهب يعني إلى طهران على نفس الطائرة. فنقول لماذا هذه المواقف المتناقضة؟ نحن نحذر الإخوان ونقول لهم ينبغي عليكم يعني أن تبينوا موقفكم من الشيعة، أن هذا يترتب عليه موقفنا منكم. نعود إلى موضوعنا مرة ثانية، فأقول بأن من أخلاق النصر في جيل الصحابة يعني أنهم كانوا يعلون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، وهذا الخلق كان ظاهرا جدا في جيل الصحابة رضي الله عنهم، يعني وأخذوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة يعني في شهرين، ولا يوقد في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وأخرجت عائشة رضي الله عنها كساء غليظا وإزارا ملبدا، وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذين، وقال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. قال يعني جلس فترة القيلولة أو شدة الحر في ظل شجرة ثم راح وتركها. يقول أنس رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، وهو يومئذ أمير المؤمنين، وبين كتفي رقاع ثلاث لبض بعضها على بعض، يعني في موضع واحد من ثوبه ثلاث رقاع لبض بعضها على بعض. ولما ذهب عمر بن الخطاب يعني إلى الشام لاستلام مفاتيح بيت المقدس، قال أين أخي؟ قالوا من؟ قال أبو عبيدة. فأتى أبو عبيدة فقبل يد عمر وذهب معه إلى بيته، فنظر عمر في بيت أبي عبيدة قائد الجيوش الإسلامية يعني في الشام، فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه ورحله، الرحل ما يوضع فوق ظهر البعير. فقال له لماذا لم تتخذ ما اتخذ أصحابك؟ قال يا أمير المؤمنين هذا يبلغنا المقيل، هذا يبلغنا المقيل. فنقول أن الزهد كان واضح جدا يعني في جيل الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قال ابن مسعود للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فكان ابن مسعود يقول أن مما تميز به الصحابة زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم صدقهم مع الله عز وجل، وصدقهم يعني في أقوالهم، وفي لم يثبت عن صحابي واحد كذبا، فهذه القبيحة لم تثبت عن أحد من الصحابة، لأن أصلا الكذب كان مذموما عند العرب كما في قصة أبي سفيان بن حرب، في وهذا كان في المدة التي مد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، لما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب وأوقف أصحابه من خلفه بحيث أنه لا يراهم وهرقل يراهم، وقال لهم إن كذب علي فأشيروا يعني إلي، فيقول أبو سفيان لولا أني أخاف أن يؤثروا عني كذبا لكذبت عليه. فهو أبو سفيان قبل أن يسلم طبعا، فهو يعني خشي أن يكذب فيتناخى الناس أن أبا سفيان يكذب، فكان الكذب قبيحا يعني عند العرب قبل الإسلام، وما ازداد بالإسلام إلا قبحا، يعني حتى يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال رجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فنقول أن الصدق كان علامة يعني واضحة للصحابة رضي الله عنهم، وقد وصف الله عز وجل المهاجرين الكرام فقال أولئك هم الصادقون، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذه الآية مما استدل به الأنصار على استدل به المهاجرون على أن الأنصار ينبغي أن يكونوا تبعا للمهاجرين، لأن الله عز وجل وصف المهاجرين بأنهم هم الصادقون والأنصار بأنهم هم المفلحون، ثم أمرهم أن يكونوا مع الصادقين مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأئمة من قريش، فقال أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء. كان الصدق كما قلنا علامة يعني واضحة للصحابة رضي الله عنهم. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن يعني إسلامه، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم يعني به بعض أصحابه، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم وقسم له، فلما ذهبوا له بقسمه قال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. فقال والله ما على هذا تبعتك يا رسول الله، ولكن تبعتك على أن أرمى بسهم هنا فأموت وأدخل الجنة، وأشار إلى حلقه. فرجل لو كان صادقا 50% مثلا لأتاه السهم في أي جزء آخر من بدنه، ولكن لما كان صدقه 100% أتي به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسهم حيث أشار، فقال أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدق. فكان الصدق يعني واضحا في جيل الصحابة رضي الله عنهم. كذلك يروي أنس بن مالك يقول غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قتلت المشركين فيه، فوالله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني أصحابه. ثم تقدم تلقاء وجهه فاستقبله سعد بن معاذ سيد من سادات المسلمين سيد الأوس، فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد. قالوا لعل الله عز وجل جعله يشم رائحة الجنة على سبيل الكرامة، كما كانت امرأة فرعون تنظر يعني إلى قصرها في الجنة وهي تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فالله عز وجل جعلها تنظر يعني إلى بيتها في الجنة، والله عز وجل يثبت الذين يعني آمنوا ويهيئ لهم أسباب الثبات. فقال لعله رأى أو شم رائحة الجنة وهو في المعركة. قال سعد رضي الله عنه فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. قيل لعله أراد أن يصنع كما صنع فما استطاع، أو أراد أن يصف ما صنع فما استطاع. قال أنس فكنا نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وطبعا وجدوا قتل وقد مثل به المشركون. يقول أنس فما عرفه منا أحد إلا أخته ببنانه يعني بعلامة في أطراف أصابعه. ولقد كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمن أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم صدقهم في أقوالهم وفي أعمالهم وفي أحوالهم، أصدق الناس أقوالا وأحوالا وأعمالا. من أخلاق النصر في جيل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستنصرون الله عز وجل أي يطلبون النصر من الله عز وجل. لما أبطأ يعني فتح مصر على عمرو بن العاص أرسل يعني إليه عمر يقول عجبت من إبطائكم عن فتح مصر، تقاتلون منذ سنين. الناس تظن أن مثلا فتح مصر كان في يوم أو في نص يوم، سنين طويلة يحاصرون يعني حتى تمكنوا من فتح مصر. فيعني هذه البلاد ما فتحت إلا بدماء الصحابة وبجهدهم وبجهدهم، فكيف الذين يكفرونهم أو الذين يوالون من يكفرونهم ولا يعتبرون أن ولاءنا أساسا للصحابة، ولاءنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم المنة على الأمة إلى أن تقوم الساعة. فأرسل عمر بن الخطاب يعني إلى عمرو بن العاص يقول عجبت من إبطائكم عن فتح مصر، تقاتلون يعني منذ سنين وما هذا إلا لما أصابكم مما أصاب عدوكم من حب الدنيا. قال وإني كنت قد أرسلت إليك يعني 4 نفر، كان أرسل له 4000، كان مع عمرو بن العاص 4000، ولما طلب المدد يعني من عمر رضي الله عنه أرسل إليه 4000 آخرين، وعليهم 4 من كبار الصحابة على رأسهم الزبير بن العوام. قال وإني كنت قد أرسلت لك 4000 وعلى رأسهم يعني 4 الواحد 1000، حسب لو الواحد من هؤلاء الصحابة الكرام 1000 رجل. قال ولا يهزم يعني جيش 12000 من قلة، فحسب له 4000. قال فإذا أتاك كتابي، قال إلا أن يكون غيرهم ما غير غيرهم، فإذا أتاك كتابي فاجمع الناس يعني في وقت الزوال يوم الجمعة. وكان عمر رضي الله عنه يظن أن هذه ساعة الإجابة، يعني ساعة صعود الخطيب المنبر إلى أن ينزل، هذه ساعة الإجابة في يوم الجمعة. قال واقرأ عليه، قال فاجمع الناس في وقت الزوال يوم الجمعة، ويكون يعني صدمة، وليتقدم هؤلاء 4 ثم يكون الناس يعني خلفهم صدمة رجل واحد، وليستنصروا الله عز وجل. فجمع عمرو بن العاص الناس وقرأ عليهم كتاب عمر، وقدم 4 وعلى رأسهم الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وصار الناس يستنصرون الله عز وجل أن يطلبون النصر من عند الله عز وجل، ويكبرون ويهللون حتى فتح الله عز وجل عليه مصر. فكان من علامات النصر أو من أخلاق النصر في جيل الصحابة يعني أنهم كانوا يستنصرون الله عز وجل أن يطلبون النصر من عند الله عز وجل. من أخلاق النصر في جيل الصحابة أنهم كانوا يطلبون العزة بما أعزهم الله عز وجل به. المسلم لا يكون عزيزا بالمال ولا بالجاه ولا بالشهرة ولا بموالاة أعداء الله ولا بموالاة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يطلبون العزة بما أعزهم الله عز وجل به من العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذهب عمر بن الخطاب يستلم مفاتيح بيت المقدس اعترضته مخاضة، أي بركة ماء، فخلع عليه وجعلهما على عاتقه وشمر ثيابه وخاض المخاضة. فقال له أبو عبيدة بن الجراح ما وددت أن أهل البلد استشرفوك، يعني كيف أنت الخليفة وأمير المؤمنين ويرونك بهذه الحال. فغضب عمر وقال أوه لو يكن ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنا أذل الناس فعزنا الله برسوله، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. فكان الصحابة يطلبون العزة بما أعزهم الله عز وجل به من طاعة الله عز وجل ومن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فهذه جملة من أخلاق النصر في جيل الصحابة، ولكن يعني تبقى جملة يعني أخرى في حلقة يعني مقبلة، ثم بعدها نجيب عن سؤال الأخ الكريم الذي يريد أن يعرف ما هو الواجب يعني علينا في هذه الفترة أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.